بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات. فصلى الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعنا وإياكم في هذه الدقائق للحديث عما يرضيه، يجمعنا وإياكم يوم القيامة غدا في الوادي الأفلح، حيث يقف كل واحد منا على منبر بحسب عمله، إما أن يكون منبرا من نور، أو منبرا من ذهب، أو منبرا من فضة، أو منبرا من مسك. وينادي الله عز وجل علينا جميعا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وغفرت ذنوبنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل: أرسل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ثم يكشف الحجاب فأنظر أنا وأنت يا أخي الحبيب وأنت يا أختي الكريمة إلى الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. اللهم آمين اللهم آمين. نتابع معا تلك السلسلة المباركة التي بواسطتها نتدرب على الوقوف أمام الله عز وجل في عرفات القيامة. كلما هان على العبد أن يقف كثيرا بين يديه في الصلاة، هان على العبد أن يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فإن الناقد البصير يعلم أن الصلاة ما هي إلا صورة مصغرة من يوم القيامة، وقد تكلمت على ذلك في بداية السلسلة. انتهينا برحمة الله تعالى من شرح الفاتحة ومن شرح التكبير، وانتهينا من تفسير قل هو الله احد، وشرعنا في اخر لقاء جمعنا مع حضراتكم في تفسير سورة الفلق. وان شاء الله يتبقى لنا لقاءان في تفسير سورة الناس وفي تفسير سورة الكافرون، ثم بعد ذلك نشرع في شرح الركوع واذكاره والرفع من الركوع والسجود واذكاره والتحيات الى ان ننتهي من تلك السلسلة التي اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها انه ولي ذلك ومولاه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. هذه الآية شرحناها شرحا على حسب ما يسر الله عز وجل لنا من العلم، واليوم مع الآية الثانية. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فأعيروني القلوب والأسماع، فإننا جميعا من المقصرين ومن الذين خسروا كثيرا من حظوظ الدنيا والدين بسبب عدم الاهتمام بالمعوذتين صباح مساء. اولا، ما هو الشر؟ الشر اذا اردنا ان نعرفه، ولا اريد ان استطرد بكلام من عند نفسي، ولكنني الجأ الى الامام الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له وجزاه عنا وعن الاسلام خير الجزاء، اعني الامام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، اذ يقول: الشر يقال على شيئين، على الالم وعلى ما يفضي اليه. اي الشر هو كل الم وكل سبب يسبب هذا الالم. بمعنى السم مثلا، السم مثلا اذا تعاطاه العبد افضى به الى الموت، فالموت يكون شر ويكون مصيبة، فما ذكر الله عز وجل ذلك بقوله: ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. يبقى الموت في حد ذاته شر، مصيبة. كيف وصل العبد الى الموت؟ لانه تعاطى السم، تحسى سما. لذلك اذا اراد ان يتناول هذا السم مثلا امام امه، امام ابيه، صرخ في وجهه. طيب لو اراد ان يتناول ماء او ان ياكل طعاما، هل سيصرخان في وجهه؟ كلا. ليه؟ لانهم يعلمان تماما ان هذا السم شر، يسبب آلام شديدة جدا جدا في المعدة يتبعها الموت إن لم تتداركه رحمة الله تعالى عز وجل، ثم يذهب به إلى المستشفى مثلا. العصا إن قام بها الرجل يحملها ويضرب بها جسد ولده. الصوت، قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: ضع الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. حتى لو كان الوالد غير موجود، حتى لو كان الوالد غير موجود، كلما نظر الولد إلى الصوت، إلى العصا، إلى أداة العقوبة في عدم وجود أبيه، تذكر أنه إن أساء الأدب أخبرت أمه وأباه بما حدث فعوقب، فتنزل العصا على جسده تسبب له الالم. يبقى الالم جراء الضرب بسبب العصا المسببه للالم. يبقى الشر كله هو اسباب هذه الغيبه الصحيحه، الالام واسبابها. الآلام وأسبابها. طيب، ربما عوقب العبد يوم القيامة بسبب زناه، بسبب غيبته، بسبب نميمته، بسبب سرقته، بسبب ذنوبه ومعاصيه، فيتضرع من الحميم ومن الزقوم ومن طعام ذي غصة. يبقى الألم سببه أو الذنوب وعقوباتها. هو قام بالزنا مثلا والعياذ بالله، فوجد فيه نوعا من اللذة، ولكنه في أصله شر. لما يترتب عليه من العقوبة سواء في الدنيا أو الآخرة؟ من العقوبات في الدنيا أنه بدلا من أن كان يحمل اسم الإيمان أو اسم المؤمن أصبح يحمل اسم ظالم. من الشر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان فكان كالظلة، فإن تاب رجع إليه، أو كما قال: إن لم يتب مات، ولم يغفر الله عز وجل له مثلا ولم يتب، ينطبق عليه قوله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك اللي يحصل يلقى أثاما. أثام هذا هو واد في قعر جهنم يسيل فيه قيح وفضيل أهل النار، ملاصق لنهر آخر يسمى الغي، فسوف يلقون غي الغيبة جنب أثامة. أثامة مخصص للزنا، وغي مخصص لتارك الصلاة. يسيل فيه قيح وفضيل أهل النار. مش كده وبس، عندما أراد أن يزيد ضرر الزنا والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، بتزداد الشهوة إلى أن يصل إلى النهاية، فكان الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: يوم القيامة ويخرج. فالزنا شر والعقوبة المترتبة عليه شر. الكلمة التي يخرج من بيته فيذهب إلى المكان السيء، قاتلهم الله عز وجل أن يفقون فيجلس. ومثله الرجل الذي يخرج من بيته من المنافقين، من الداعرين، من الكذابين الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيره، فيذهب إلى الإعلام ويجلس أمام شاشة من الفضائيات ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهو يعلم أنه كذاب، ويكذب على الصالحين وعلى عباد الله المتقين. هو يرد من هذا نوع من اللذة، نوع من الخير، نوع من الشهرة، نوع من جلب المال، بكذب، بغيبة، بنميمة، بافتراء، بلغو، بسوء أدب، بوقوف أعراض الصالحات، مش مهم، نلصق بهم أي تهمة، أي تهمة، فيكون جزاؤه أنه ينام على قفاه في الآخرة، ويأتي فوق رأسه ملك بشرشرة يشرشر شدقه إلى قفاه. الشدق هو ملتقى الشفتين على اليمين وعلى اليسار. كل منا لنا أي شدقان. إيه هو شدق؟ ملتقى الشفة السفلى مع العليا اللي هو الجانب ده، يشرشر بهذه الشرشرة من شدقه إلى قفاه، ويطلع فوق من أنفه إلى قفاه، ويطلع فوق من عينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ما فعل الجانب الأول. فإن رجع إلى الجانب الأول أعاده الله عز وجل كما كان. فهو فإن كان يفعل شيئا هو يراه خيرا، ولكن لأنه ذنب فترتب عليه عقوبة في الآخرة فهو شر. يبقى الشر الألم وسببه، والذنب وعقوبته. أو الثاني: الشر لا يخرج عن هذا، الألم وسببه، والذنب وعقوبته. هذا معنى قل أعوذ برب الفلق من شر. إنه الشر كما ذكرت آنفا. فالمعاصي والكفر والفسوق والعصيان والشرك وأنواع الظلم هو شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة ولكنها شرور. طب ليه؟ لأنها أسباب للألم، أسباب للعذاب، أسباب لأن يضرب هو وأمثاله بمقامع من حديد، لأن يسقى أو يطعم من الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، أن يسلط الله عز وجل عليهم الجرب، وأن يلبسهم ثياب القطران كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء الظالمون هم الذين حاربوا دين الله عز وجل وإقامة شرعه تبارك وتعالى، هم الذين حرموا الوالد من ولده وقتلوا البنت أمام أمها، هم الذين غيبوا الصالحين في غيابات السجون، هم الذين باعوا الدين من أجل دنيا حقيرة عاملهم الله عز وجل بما يستحقون. فهي وإن كانت لذة لهم لكنها شرور، لأنها أسباب للآلام اللي أنا قلتها في الآخرة ومفضية إليها. يعني هل يكون الذنب شر؟ نعم. وهل يكون الذنب فعلا شر في الدنيا قبل الآخرة؟ نعم. كيف؟ ألا ترى أن الذنب سبب رئيسي في زوال نعمة؟ وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال عز وجل في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما لما أذنبت لي؟ لأن القلب أو لأن الشيطان زين لك سوء عملك فرأيته حسنا فوقعت فيه. أما إن كنت ذا بصيرة وكان للقلب عينان تبصر بهما وتفرق بهما بين الحق والباطل لرأيت الباطل باطلا ورأيت الحق حقا فعلا، ولكن بسبب هواك واتباعك لشهوات النفس وقعت بالذنب، فقبل أن تعاقب به في الآخرة عوقبت به في الدنيا. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. أول جزاء أن تحرم من نعمة معينة تحبها وترضاها. قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. طيب هي فعلا شرور؟ نعم، لأنها إما أن تكون ألام نفسية أو ألام بدنية. الخنق للحبل مثلا، الحرق، الذبح بالسكين، المغص، الصداع، ألام الكلى، السرطانات، ألام العظام، قطع اليدين، السكر، الضغط، مش عارف ايه، الأمراض كلها. ده ايه ده؟ هذه ألام بدنية. أو التعذيب، هذه ألم بدنية. وإما ألم نفسية مثل رجل بارك الله عز وجل له في رزقه وكان يتحصل على مبلغ معين يطعم منه أولاده وينفق ويتصدق ويذهب إلى العمرة والحج ويعيش في رغد من العيش، فوقع في طريق الذنوب والمعاصي أيما كانت ففصل من عمله فأصبح الآن لا يجد قوت يومه. فدي ألم نفسية، يعيش بالكاد يطعم أولاده الكفاف بألم نفسية، غير أنه أصبح عاطلا بعد أن كان رئيس مجلس إدارة الشركة الفلانية بألم نفسية. فلأنها ألم نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. حتى في الآخرة ألم تقرأ إلى قول الرجل من أهل النار أو من في الآخرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وهذا في نوع من الندم. والآخر في النار يقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، والآخر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك الكلام صعب يا شباب النهاردة، أرجو ألا يستحي أحد منكم إذا في نوع من يعني عدم الوضوح أو في حاجة مش مفهوم قول لي عيد، أنا يعني أستطيع بفضل الله أن أواصل معكم للفجر. لو في حاجة مش مفهومة قول لي يا أخي بارك الله عيد مرة واثنين وثلاثة، لأن أنا بقول لك إن إحنا ما خسرنا كثيرا من حظوظ الدين والدنيا إلا بسبب تفرطنا في أعوذ، سواء في صوت الفلق أو في صوت الناس. لذلك ترى أن جميع استعاذات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تدور حول الاستعاذات من الشرور وأسبابها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. ده الألم ولا سببه؟ عذاب القبر وعذاب النار، هذا ألم أم سبب للألم؟ اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء. طيب نقول فين عذاب النار؟ الإحراق بالنار نفسها في الآخرة. عذاب القبر أن يضيق عليه في القبر ويسلط عليه، يسلط عليه إيه؟ حد يعرف في القبر؟ الشجاع الأقرع مس. طب هو ليه قلنا شجاع وقلنا ليه أقرع؟ الشجاع لأنه لا يعود إلى الوراء. في القبر الشجاع ده ما يرجعش ورا، على عكس الاسد مثلا. لو انك تمسك مثلا بمسدس ولا بندقيه ولا مش عارف يضرب على الاسد ممكن يجري ويرجع يهجم تاني، او شيء في الدنيا في نوع من القتال من الكر والفر. لكن الشجاع في القبر ده يتقدم ولا يرجع القهقرة ابدا، ده واحد. الاقرع لأن الله عز وجل شاء بالنسبة مثلا لثعبان ذي الثعبان الكبرى أن يكون هناك بعض الشعيرات اليسيرة فوق رأسه، فإن ازداد السم سقطت الشعيرات. يبقى سقوط الشعيرات ده دل على إيه؟ أحسنتم، زيادة السم. يبقى هو شجاع لا يرجع للوراء. ثانيا سم زعاف، ده نوع واحد فقط. ده أنا يعني لو فتحنا في مسألة عذاب القبر مش هنخلص. أنا أتكلم عن عذاب واحد فقط من بين مراتب عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من عذاب النار بما فيها، وأعوذ بك من عذاب القبر بما فيه من الأهوال، ثم يستعيذ. يبقى احنا اتفقنا عذاب القبر وعذاب النار ألم أم سبب للألم؟ نقول ثاني، ألم أم سبب للألم؟ برضو سبب للألم. السبب لأنه بعد كده صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. تمام، العذاب سبب أدى الأدب. طب إيه اللي خلاه يتعذب بقى؟ هو الألم في العذاب. احنا العذاب بسبب الألم صحيح، لكن احنا عايزين بقى نقول ايه اللي يدى للعذاب. قولوا اللي النبي قاله، الفتنة، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فهذان اعظم انواع الآلام اللي هو عذاب القبر وعذاب الايه النار. وفتنة المحيا وفتنة والممات وفتنة المسيح الدجال هذان سبب هذا العذاب المؤلم. فعادة الاستعاذة ايها الاخوة الاعزاء وايتها الاخوات الفضلات الى الاستعاذة من الالم والسبب المهدي الى الالم. ناخد مثال تاني، كان من دعائه صلى الله عليه وصحبه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وفي رواية وقهر الرجال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ثمانية أشياء، كل اثنين منهم مقترنين ببعض. فالهم والحزن قرينان. طب ايه الفرق بين الهم والحزن؟ الهم يكون من امر مستقبل. اديك مثال، انت معاكش فلوس وبعد 10 ايام سوف ياتي صاحب البيت ليطلب منك الايجار مثلا، انت بتدفع بس 500 جنيه ايجار. النهارده كام في الشهر؟ 17. يتبقى 13 يوما على دفع الايجار، وانت الى الان لا تملك مالا. فانت في الحقيقة تحمل الهم. ليه؟ لانك لا تملك مالا، تحمل هم امرا لم يقع بعد. فان وقع والنهاردة يوم واحد في الشهر او يوم اثنين وطرق عليك الباب، مين؟ انا صاحب البيت، فين الايجار؟ تحول من مسمى الهم الى مسمى الغم. ما تحولش الحزن، اصبروا عليا. تحول من هم لايه؟ لغم. يبقى الغم هو الامر الواقع حاليا، كما قال الله عز وجل كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ايه؟ من غم مشي، وقال لك انت راجل ملكش كلمة، وراجل مش كويس، وملكش مواعيد، وبكل يوم تدي معاد وتعمل وتسوي كذا، ومشي. وفات على يوم اثنين في الشهر ده كمان 10 ايام وما دفعتش الايجار، بقينا في يوم كام؟ 12. دفعت له الايجار، يوم 12، جاء عليه يوم 13، يوم 14. اتذكر ما حدث يوم اثنين في الشهر وانه اساء الادب وفضحني وجرحني والناس الجيران سمعت والراجل جه وشتمه وزعق له وانت كل شهر متاخر عليا ازعل ولا ما ازعلش؟ على شيء مستقبل ام على شيء حالي ام على شيء مضى؟ احسنتم. هنا يصاب بالحزن لانه امر مضى، كما قال الله عز وجل عن اهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن. الحزن اللي احنا فينا وانتم دلوقتي في الحديث، الهموم الهموم اللي في بلدنا دلوقتي ده غم، لكن يوم القيامة عندما ندخل انا وانت ان شاء الله جل الجنة نفتكر، فاكر اللي كانوا عاملين وسويين: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. عشان كده النبي استعاذ من الهم المستقبل ومن الهم الماضي، يبقى الهم الماضي اسمه الحزن والمستقبل اسمه الهم، فقال: اعوذ بك من الهم والحزن. يا رب يكون الكلام مفهوم، يا رب يكون الكلام مفهوم. انا مش عايزك تقعد تردد ادعيه وانت في غياب عن المعنى: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. خلاص، طب انت فاهم ايه؟ مش فاهم حاجه. والعاديات ضبحه في الملك، طب انت يعني ايه العاديات ضبحه؟ معرفش. طب يعني ايه الصمد؟ معرفش. فالعجز والكسل ايضا قرينان. ليه؟ انت دلوقتي عايز تعمل عمره المولد مثلا النبوي، شهر ربيع، العمره دي متكلفه كام؟ متكلفه 6000 جنيه. انت معك لا تملك ال 6000 ولا حتى معك 600 جنيه، فحرمت من الخروج للعمره بسبب العجز. واحد تاني معاه 60000، 600000، يقول لك هروح اضيع 5-6000 في العمره، هي هروح اصيح، هروح اعمل اسوي، هروح ادلع نفسي، هروح اصرف مش عارف فين، ولا يخرج. فمنعه الكسل. يبقى العجز والكسل قرينان. ليه؟ لان العجز والكسل سببان يستلزمان فوات الطاعه، فوات الخير. بس العجز هو عدم القدرة، والكسل عدم الإرادة. والجبن والبخل قرينان. لأن الجبان جبن بنفسه، والبخيل جبن بماله. الجبان بخل بنفسه، والبخيل جبن بماله. يعني قام داء الجهاد وقال: يا خير الله الكريم، هيا لتحرير الاقصى، هيا لتحرير الشام، هيا لتحرير العراق، وكلها خلاص ضاعت. يعني كل بلاد العرب خلاص ضاعت الا من رحم الله. فهو يخاف على نفسه من الموت، فدخل على نفسه بالشهادة وبنزول منازل الشهداء في الآخرة. طيب، هو مريض وأعذره الله عز وجل، وليس عليه خروج، ليس على المريض حرج، ولكنه يستطيع أن يجهز غازيا. يقول له: بس ادينا فلوس يشتري سلاح، أو ادينا فلوس نأتي بطعام وشرب للمجاهدين. فيجب، يقول لك لا، فهذا بخل بنفسه وهذا بخل بماله. كذلك يا شباب، ضلع الدين وقهر الرجال. هما من الاسباب، والعياذ بالله، كسر النفس بتكسر. بس في كسر بالحق وكسر بالباطل. كسر بالحق زي ما قلت من شويه، ان هو يجي ويزعق ويتخانق: فين الفلوس اللي عليكم؟ ما تبعتوش الايجار؟ انتوا كل شهر بتتعبوني، انتوا. ده اسمه ضلع الدين. ولكن الراجل معاه حق، هذا ماله. واما قهر الرجال أن يسلط الله عز وجل عليه ثلاثة من الأشداء أربعة خمسة فيضربونه أمام أولاده أمام أمه أمام زوجته فتقهر نفسه بقهر الرجال. الشاهد من كلامي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سائر أنواع الاستعاذات التي تصل حوالي إلى 100 مستعاذ منه إما أن يستعيذ من الألم أو من السبب المهدي للألم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. هو ده معنى كلمة شر. وهذا الشر إما إن هو شر موجود نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا، وإما إن هو شر معدوم نسأل الله عز وجل ألا يأذن بنزوله علينا. يبقى الشر كان نوع نوعان، إما إن هو شر موجود زي المرض أو يا رب اللهم إني أسألك شفاء لمرضي، اللهم اشفني شفاء لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما مثلا، ده موجود نطلب رفعه ابتلاء واقع على اهل مصر الان نسأل الله عز وجل ان يعافينا واخواننا المسلمين في بلدنا الحبيبة. واما ان هو معدوم مثل ان هناك من يبشر بان مصر بس بشارة سيئة يعني كما قال تعالى بشر المنافقين بشارة سيئة لأن مصر داخلة على مرحلة الفقر المائي بسبب مش عارف ايه، فهذا امر معدوم نسأل الله جل ايه بقاؤه على العدم وألا يوجد. يبقى الشر نوعان، موجود نسأل الله رفعه، ومعدوم نسأل الله عز وجل ألا يأتي به. قل أعوذ برب الفلق من شر. كلام مفهوم؟ أسأل الله ذلك. نكمل ولا كفاية كده؟ نخش بقى على ما خلق ولا كفاية؟ إذا نظرت يا أخي الحبيب إلى تلك الآية فإنك تجد أن الشر لم ينسبه الله عز وجل إلى نفسه، يعني لم نقل قل أعوذ برب الفلق من شر صفات الله حاشا وكلا أعوذ بالله، أو من شر فعل الله أعوذ بالله حاشا وكلا، إنما نسب الشر إلى خلق الله عز وجل. ما هنا موصولة؟ ما هنا موصولة؟ بمعنى الذي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق، يعني من شر المخلوقات، من كل المخلوقات لا، لأن هناك مخلوقات لا يكمل فيها الشر مثل الملائكة ومثل الأنبياء، وهناك مخلوقات يقل فيها الشر مثل أهل الإيمان الذين حبب الله عز وجل لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، جعلنا الله وإياكم منهم. طب هو لازم أن يكون المخلوق يكمن فيه نوع من الشر؟ أي نعم. ليه؟ لأنه مخلوق، والمخلوق دائما أقل من الخالق، فلأنه أقل فإنه يعتريه بعض نوع من الشر، لأنه مخلوق لابد أن يعتريه النقص كما ذكرتم. صحيح كده؟ انت كده فهمني كويس جدا. لازم يبقى فيه شر؟ لازم يبقى فيه شر. من أين أتاه الشر؟ من النقص الذي يعتريه، لأنه لو لم يكن ناقص لخلق نفسه، أو لأتى به لو لأتى بنفسه من قبل نفسه. معنى هذا أن الشر لا يدخل في شيء لا في ذات الله ولا في صفات الله ولا في أفعال الله تبارك وتعالى، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فإن ذاته المقدسة سبحانه وتعالى وعز وجل لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه لوجه من الوجوه بحال، وأوصافه وأفعاله أيضا لها الكمال المطلق والجلال التام، لا عيب فيها ولا نقص فيها ولا شر فيها، فكل أفعاله خير وكل صفاته خير. ولو فعل الله عز وجل الشر لاشتق له اسم نفذه لنفسه، ولكن حاشا وكلا، بل قال عز وجل ولله الأسماء الإيه الحسنى. طيب أقول لك إن كل ما يقدره الله عز وجل عليك أو يقدره الله عز وجل لك في هذه الدنيا أو كل ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وينزل قضاء وقدرا عليك له طرفان، طرف من ناحية الله وطرف من ناحية العبد. قد يكون فعلا قد يكون من ناحية العبد شر، وقد يكون من ناحية العبد ظلم، وقد يكون من ناحية العبد مصيبة، وقد يكون من ناحية العبد هم وغم وحزن، ولكن لا يكون من ناحية التي من عند الله إلا خير وفضل ونعمة وإحسان يستحق عليها الحمد في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. مثال رجل سارق، رجل سارق امسك به وقطعت يده اليمنى، هذا بالنسبة للسارق شر ام خير؟ شر ومصيبة وبلاء واصبح بيد واحدة. بس انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجة، انه سرقني اليوم، انه سرقني اليوم وكان سيسرق غدا، فاصبح في حقك انت خير ام شر؟ اصبح في حقه غيره خير ونعمة ورحمة، وان الله عز وجل كفانا شر. دي من ناحية. من ناحية تانية ان له اخر او صديق او جار كان قد علمه السرقة، الحرامي ده ليه تلميذ ليه جار وقال له ازاي تسرق بالطريقة كذا 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 كذا، فقبل ان يبتدئ في اولى التجارب وينزل ما شاء الله كده ارض التجربة عشان يسرق ويطلع اوتوبيس او قطعت يده صاحبه، هيعمل ايه؟ هيرتدع ولا هيسير على الطريق؟ هيرتدع. يبقى بالنسبة لك، بالنسبة اليك خير لانه لم يسرقك، وبالنسبة للذي تعالى منه السرقة سوف يرتدع. طب بالنسبة لي انا الذي سرقت، خير ولا شر؟ هو شر بالنسبة لي صحيح، ولكنني لا، بالنسبة لي في الدنيا شر، بالنسبة لي في الدنيا شر. ثم يوم القيامة أقف أنا وهو بين يدي الله عز وجل. فأقول له يا رب هذا الرجل سرق مني 500 جنيه وأنا أريد أن آخذ حقي منه الآن، فإما أن يأخذ هو من سيئاتي بمقداره 500 جنيه وإما أن آخذ أنا من حسناته بمقداره 500 جنيه. يبقى بقى خير ولا شر في الآخرة؟ أخير. عندما قطعت يده في الدنيا هل سيحاسب على هذه السرقة في الآخرة؟ هل سيعاقبه الله عز وجل مرتين أم يكفي أنه ارتدع وقطعت يده في الدنيا؟ عذاب دنيوي فقط. احسنت وبارك الله فيكم. يبقى اقول لك يا اخي الحبيب انه اذا اتاك القدر فسلم واستسلم لربك عز وجل واعلم ان الحمد لله رب العالمين، وقدر الله وما شاء فعل. الفعل به وان لم تصل فيه الى الحكمة وإن لم تصل فيه إلى رحمة الله عز وجل فاعلم أنه خفيت فيه الحكمة والرحمة والجود والإحسان، وأن الله عز وجل لا يفعل الشر قط ولا يخطئ قط. وأنا دائما وأبدا أضرب مثالا بمثال الحقنة بتاعة التطعيم بالنسبة للطفل البالغ من العمر، يوما أحمله بين يدي وأذهب به إلى الطبيب علشان يأخذ تطعيم ضد شلل الأطفال، ضد الحصبة، ضد معرفش ايه، ضد ايه، ضد ايه، فيصرخ الطفل ويتألم ألما شديدا ويعود الى امه وتزداد حرارته وتبكي، ولكن هذا الامر بالنسبة لي وللطبيب خير. ليه؟ لاني اقيه من شر الاصابة بشلل الاطفال في المستقبل، لاني اقيه من شر الاصابة بمرض كذا في المستقبل. العصاية لما اقول له يا ابني خش ذاكر عشان ما اضربكش، مش هذاكر، يتضرب علقه ويتضرب ويتقفل عليه الاوضه وفين يوجعك بالخرزانه زي ما كان بيحصل معانا زمان. انا عايز اقول لك حاجه، عمر الوالد عندك مثلا اطال الله عمر ابائكم وامهاتكم، ما ضرب اخوك الكبير، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انت بتلاقي نفسك بتجري الناحية التانية، طب انت مالك؟ هو بيضربك انت؟ طب انت بتجري ليه؟ كله بيخاف، صحيح؟ انت بيخاف ليه؟ اهو يبقى بيضرب كبير والتاني بيقول لك انا راح اذاكر بدل ما ينني الحب جانب. بعد هذه العقوبة، بعد الألم والضرب ويعيط ومعرفش ايه؟ يقول لك خلاص انا عشان ما اتضربش تاني انا هذاكر. الشيخ السميع العليم ان هذه المذاكرة تكون سببا في فلاحه ونجاحه. يجي بعد ما يتخرج من كلية الطب يقول له انت فاكر العلقة الفلانية اللي انا اتضربتها وانا في ثالثة اعدادي؟ يقول له قعدت عليه 4 سنين، ثالثة اعدادي، اولى ثانوي، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي، عشان كده جبت المجموع ده وكلية الطب الحمد لله. يقول له يا ريتك ضربتني من زمان، يا ريتك فوقتني من زمان. رجل اهملته امرأته، اتى اليها بالهدايا فلم تفلح، عاتبها فلم تفلح، اتى واشتكى الى اهلها فلم ترجع، واذا بها يتفاجأ فعلا ان هناك اناس اتصلوا بها وقالوا لها ان زوجك خطب فلانة او ذهب لرؤية شرعية ليرى فلانة. لا لسه ما تزوجش، لم يصل لهذه المرحلة. عملت ايه؟ عندما عاد نزلت على قدميه، نزلت على قدميه، انتوا عارفين اهو، واستقامت على الطريقة فعلا. ثم بعدها بأيام حصل نوع من الخلاف بين الرجل وبين اهل الاخت التي ذهب ليراها ولم يتم الموضوع. تقول له ليه الموضوع ده؟ يعني انا تعبانت، انا خلاص رجعت لصحتي مش هزعلك تاني. وهي كان فيها نوع من التقصير البسيط، يعني هو ليس الحاجة للزواج اساسا،
فهي في الحقيقة هذه المرأة يرفضها أن يقسمها إلى أربعة. وإن الله لا يحل للرجل المسلمين أن يتزوج فوق الأربعة: حبيبة وزوجة وأم وأخت وابنة وصديقة وعشيقة وسند ومدبرة وست بيت ومطرينة و و و و ولكن يعتريها ما يعتري بعض النساء من التقصير. نسأل الله أن يعفو عن نسائنا جميعا. فنفس عرفة الهدن لي كانت سبب الخير والغيرة ولهيجان الأشواق والمحبة وأدركت فعلا قيمة زوجها في قلبها. مين اللي بتزوج في الأربعة؟ لا لا انت سمعتها خطأ. الشاهد ان ما يفعله الله عز وجل من العبد ان ما يفعله الله عز وجل بالعباد هو محض العدل والرحمة. طب العقوبة، العقوبة دي بالنسبة له خير محض، والآلام خير محض. ألا ترى ان الله عز وجل قال: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أي يا رب هذا شرور. الله عز وجل وإن كانت في حقك شرور لكن في حقه خير. ليه؟ لأنه لا يريد منك إلا الصبر. إيه الجوع يعني؟ واحد مش لاقي ياكل يومين ثلاثة شهر اثنين، إيه اللي بتأذى؟ الجسد. طب ما الجسد ده يبقى في القبر ولا قيمة له. الجسد ده أول ما يتعفن فيه في القبر البطن والفرج أعزكم الله، بعد ثلاثة أيام ينتفخ الجسد كله وتبدأ المعدة بالتعفن ويتساقط الشعر بعد حوالي ثلاثة أشهر. بعد ستة أشهر يكون الدود قد انتهى تقريبا من أكل جميع اللحم. بعد 25 سنة في القبر تتحول العظام إلى تراب. ولكنه كان من الصائمين في الدنيا. أين حلاوة الوجه؟ وأين حلاوة الجسد؟ وأين نعومة الخد؟ وفين الصونة؟ وفين الشامبو؟ وفين كذا؟ وفين كذا؟ خلاص. فالله عز وجل قال: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. فلوس راحت يا رب، ولكنك صبرت فعوضك الله عز وجل عنها خيرا في الآخرة. ونقص من الأموال والأنفس. أبويا مات يا رب، اللهم ارحم أبي. أبويا مات، أمي ماتت، ولكنهما ماتا وهما عنك راضيان. ثم إنهما ماتا وأنت من أهم حملة قرآن، فكنت تدعو لهما آناء الليل وأطراف النهار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد رفع درجة، فيقول: أي رب، لأي شيء رفعت؟ فيقال: تركت ولدا يدعو لك. ومن أهل القرآن بقى: اقرأ ورقة ورتل، وأنت وأهل أو أبوك وأمك وكذا. فكان موتهما خيرا وكان صدرك خيرا والأنفس والثمرات كل ده ليه؟ وبشر الصابرين. الله عز وجل ما ابتلاك إلا ليعطيك وما حرمك إلا ليكرمك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني أنا لا أحب أبدا أن أشخصن الدروس، ولكن من المصائب التي عادت علي هي وفاة الوالد رحمه الله تعالى تقريبا منذ شهر. وكنت دائما ما أمزح معه رحمه الله تعالى وأقول له: سوف أقوم بتغسيلك وتكفينك وأنا أصلي عليك وأدعو لك ونتجاذب معا الضحكات. ثم إنني ابتليت بالابتعاد عن بلادي، وفي يوم الأربعاء تقريبا 5/11 كانت آخر مكالمة بيني وبينه. وفقنا الحديث وقمت بإضحاكه وعدنا ننظر أنا والوالد. في اليوم التالي اتصل علي أخي وأخبرني بوفاة الوالد يوم الخميس. مصيبة، حرمت من الوقوف على جنازة أبي ومن غسل أبي ومن الصلاة عليه. ولكن في يوم الجمعة أثناء الدفن كنت قد أحرمت متجها إلى مكة لأداء العمرة عنه. ساعة الدفن وهو بالدفن وأنا مع إخواني بالتليفون بالهاتف رويدا رويدا انتهينا من الغسل، انتقلنا إلى المسجد، بدأ صلاة الجمعة وأنا في طريقي إلى العمرة. هناك الكثير قد يستطيع أن يقوم بالغسل، هناك الكثير من يقوم أن يستطيع بالتكفير، وهناك الكثير الحمد لله مات يوم الجمعة وصلى عليه الآلاف، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأمي رحمة واسعة. ولكن شاء الله عز وجل أن يرزق عمره حال دخوله في قبره، وأن يكون بنائي أنا زائدا عن بناء جميع إخواني، فيكون صدري زائدا عن جميع إخواني. ليه؟ أنا ما شفتش أبويا، أنا حرمت من الوقوف عليه وموعد بيني، حسبي الله ونعم الوكيل فيما ما عاد بيني وبينه، أشتكيهم إلى الله عز وجل صباح مساء. ولكن كل ما مش مهم في سبيل الملوك مثلا كان سوف ينزل في الدرجة الكذا في الجنة مثلا، فبفضل الله عز وجل ثم بالعمرة التي قضيتها عنه ارتفعت درجته. بقى خير ولا شر؟ لا، هو في الحقيقة خير. انا اسف يعني ما كنت اود ان انا اتكلم عن شيء يخصني لانني لا احب شخصانة الدروس، بس انا مثلا بضرب عدة امثلة. واحد تاني يقول لك يا عم ما يموت وخلاص، ما يعني ايه المشكلة اللي مات؟ هو موته خير؟ اه خير طبعا. خير ازاي يا ابني؟ ابوك مات ولكنني ورثته، أول وقت تصدر مليون جنيه، 2 مليون، الله سبحانه بقى الحياة بقى من الميت. هذه من وجهة نظري. أو حتى بعض الجهلاء إن طال مرض أبيه يقول لك ربنا يريحه، طب ما تقول ربنا يشفيه، ربنا يريحه، ربنا ما يطولش عليه. فإن مات يقول لك لا 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 يا لا ربنا كرمه، والله ربنا ما طولش عليه. الشاهد يا شباب أن الشر أبدا لا ينسب إلى الله تعالى، وإلا فإذا نظرت أن البلاء الواقع على أهل فلسطين مثلا ده شر واحتلال ومصيبة، ولكن من خلال هؤلاء اليهود كان اهل فلسطين هم الشعب الوحيد بايامها الذي يخرج لله تبارك وتعالى كل يوم شهداء، تصديقا لقوله تبارك وتعالى وليتخذ منكم شهداء. ثم اتى البلاء على اهل مصر فاصبحنا كل جمعة او كل يوم او كل كم شهر او يتساقط منا مظلوم بعد مظلوم، نسأل الله جل ان يلحقهم بالشهداء في جنات النعيم. والامر اتسع، رجال، نساء، اطفال، شيوخ. ليه الابتلاء ده؟ لعلهم يرجعون، لعل الناس عيروا الى الله تبارك وتعالى، انهم الى الان مع هذا الابتلاء في تقصير في الصلاة شديد، في تقصير في رجال الله، في اقبال على الذنوب والمعاصي، في سماع للكذب، في اكل الصحت، في يبقى الشر يا شباب هو امر نسبي تبار، الشر له او القدر الامر الذي وقع عليك في الدنيا له طرفان، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسبته الى العبد. يبقى اي قضاء وقدر له وجهان، وجه خير ووجه شر. اياك ان تقف من ناحية الشر، إياك أن تقف من ناحية الشر، وإلا سوف تسيء الظن في الله. ليه كده يا رب؟ لماذا يا رب؟ لماذا قدرت هذا يا رب؟ اصبر على ربك، اصبر على ربك. لو أنني كلمتك عن رجل فاضل غني كريم له من الصفات كذا وله من الصفات كذا وله من الصفات كذا، وأنت عاشرته واحتككت به، ثم أخبرك عنه بنوع من الشر. معلش رب تقول لي فلان مش ممكن، استحالة أصدق عليه حاجة، هذا الرجل بالذات استحالة تخرج منه العيبة، ما صدقش أبدا أبدا. وتصدقه في الله ما لكم كيف تحكمون؟ يعني فلان الدكتور دوت اللي عمره ما صد حد، والناس لما تقول له والله يا دكتور انا معيش فلوس يعالجهم ويعطيهم الدواء مجانا لله تعالى، وبقاله 35 سنة كل سنة لا يترك الحج ولا عمرة، قلت لك هذا الرجل قام بالسرقة، حرامي شنك شنك. لا 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 لا، ليه؟ لما فيه من جميل الذات لا تصدق عليه انني انسب الشر له، وهل تصدقه في الله؟ يبقى كل افعال الله خير، كل افعاله رحمة، وكل تقديره حكمة، وكل افعاله احسان. وهذا معنى قوله الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل عندما ينسب الشر ينسبه الى المخلوق او الى صاحبه، كما درسنا في الفاتحة لم نقل غير الذين غضبت عليهم ولا الذين اضللتهم، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا كان ادب ابراهيم عليه السلام عندما نسب الخير لربه والشر لنفسه، فقال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين، ثم عندما أتى على المرض قال وإذا مرضت أنا فهو يسقين. الجن فأدبت مع ربها فقال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الخضر قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها. الغلام قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. يبقى فدائما ينسب الخير إلى الله تعالى ولا ينسب الشر له، كما كان في دعائه صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. بهذا نكون قد انتهينا من قوله تعالى من شر ما خلق. نكمل ولا كفاية ناخد من شر غاسق إلى وقب؟ مش هنطول عليكم. احنا نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله يوم الاربعاء القادم ناخد ما تبقى من سورة الفلق. يعني كنت اتود ان انا انتهي منها ولكن الموضوع طال، قدر الله جل وعلا. ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في نفس الموعد ناخذ من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للذكر الذي سوف نتنافس فيه في الأسبوع القادم، هو قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 500 مرة في اليوم، 500 مرة في اليوم. وأود أن تكونوا قد وصلتم ل7000 استغفار كما تعودنا أو كما قلنا. لا أريد أن أعلم من كل واحد منكم كم استغفر، ولكن اللي يستغفر 7000 ده اللي جاب امتياز. مش معنى كده ان هو لو استغفر 6000 لا يكون معنا، لا، ده جاب 90%. حتى لو وصل ل3500 برضه عندنا ناجح، حتى لو 2000، حتى لو 1000، حتى لو عندنا 1000. ليه يا مولانا؟ لاننا نتعامل مع كريم، والله عز وجل من كرمه انه يضاعف الحسنات الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. ومن ثمرات الحسنات انهن يذهبن السيئات، ولا نعلم ان السيئات يذهبن الحسنات. اقول هذا حتى تتعاملوا تعاملا افضل مع الناس. اذا اردت ان تحكم على شخص فإياك يا أخي الحبيب أن تذكر سيئاته وفقط، لا، اذكر الحسنات وحاول أن تكسر السيئات، أو اذكر الحسنات وحاول أن تكون كريما فيها. يعني لو أن الله عز وجل يضاعف الحسنة ب10، حاول أن تضاعف أنت الحسنة بحسنتين، أن تضاعف الحسنة بحسنتين وأن تذكر السيئات. هذا من باب الإنصاف، فإن الله عز وجل لا جعل من أهله، فإن الله عز وجل جعل من بني آدم من يحشر يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين على منابر من نور. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، العدل في الأحكام. نذكر شيخا من الشيوخ مثلا، أنا زعلان من الشيخ، الشيخ أفسر، الشيخ لم يجهر بالحق، الشيخ كان يجب أن يقف موقف ويقول كذا وكذا وكذا وكذا. نعم أنا معاك، ولكن هل نسيت فضل هذا الرجل حفظه الله عز وجل على مدار 30 سنة مضت؟ كما ذكرت السيئات وأنا لا أعاتبك وأنا معك، ولكن هذا كان له جهد مشكور، نسأل الله أن يتقبله منه. أو يأثر معايا ولم ينفق علي في زواجي، ولكنه أنفق عليك في التعليم، زوجاتي قصرت في كذا وكذا، ولكنها تحملت معك أيام الفقر وربيت بك على فقرك، وتحملت عدة سنوات لم تنجب فيها. ماشي سبب؟ يبقى احنا خفت ان تصابونا، ان تصابوا بالملل، لان 1000 استغفار متهيألي كانت كتير، فاحنا يعني ما بين زيادة ونقصان، ما بين زيادة ونقصان. ان شاء الله الاسبوع ده، الأسبوع ده سوف نذكر الله عز وجل 500 مرة في اليوم، هذا الذكر المبارك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. احنا لن نترك الاستغفار، لا، احنا بس ايه يعني هنريح الأسبوع ده، لأن الاستغفار لا يترك أبدا. وعلم الله عز وجل أنني رأيت بركات هذا الاستغفار في اليوم التالي مباشرة، ويكفيني إن شاء الله أن جميع استغفاركم بإذن الله في ميزاني، إن شاء الله جل في ميزاني إن شاء الله. 500 بعد الفجر ماشي، مقسمة على خمس صلوات ماشي، في وقت السحر ما يعني، تعامل مع الله عز وجل كما تحب وكما ترى به نوع من طول النفس، طول النفس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولحضراتكم حسن الأوبة بين يديه والصفح عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسوا شيخكم بدعوة صالحة في صلاتكم، فأنا أحوج من أكون للدعاء، وهذا أقل حق من حقوقي عليكم، هذا أقل حق من حقوقي عليكم. والله إنما نعلمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فقط الدعاء، فقط الدعاء. فهو الذي بفضل هذا الدعاء يفرج الله عز وجل به كروبنا، ويرفع عليه أرزاقنا، ويكشف به بلايانا. فلا تحرموني من دعوة صالحة بظهر الغيب، بظهر الغيب، وهذا أجمل لي. إن أنت تقول لي بارك الله فيك يا شيخ، زاد الله علم شيخ، زادك الله، مش عارف أدب، أنا مش عايز، أنا لا أريد أن أراه ولا أسمعه، ولكن اجعلوها خبيئة بينكم وبين الله تعالى حتى يقول لك الملك آمين ولك نصف. اسم الكتاب حراسة الفضيلة، حراسة الفضيلة. جزاكم الله عني خير الجزاء، أحسن الله إليكم، رفع الله قدركم، بارك الله لكم في أهليكم وآبائكم وأمهاتكم وأزواجكم وأولادكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.